بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم، وهذا الاستسقاء بالأنواع أو الاستسقاء بالنجوم. التنجيم عام في كل ما يعتقد النجوم للعقائد الباطلة، وهذا خاص بنوع من أنواع هذه الاعتقادات، وهو الاستسقاء للنجوم، أي طلب سقيا منها أو نسبة المطر إليها. هذا شرك بالله عز وجل، لأن إنزال المطر من الله جل وعلا، الذي ينزل الغيث، الله الذي يخلق المطر وينزله، ليس للنجوم أي علاقة بنزول المطر، لا علاقة إحداث وخلق، ولا علاقة تسبب، وإنما النجوم كما سبق خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل مسخرة، والنجوم مسخرات بأمره. الآية الأخرى: والنجوم مسخرات بأمره، لا تسجدوا للقمر ولا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. فهذه المخلوقات لا تدبر شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. الله لم يخلق النجوم لإنزال المطر، إنما خلقها لحكم سبق بيانها من القرآن. الاستسقاء بالنجوم على قسمين: منه ما يكون مخرجا من الملة وشركا أكبر، وإذا اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر وهي التي تنزل المطر، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. النوع الثاني أن يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله، وإنما النجوم سبب لنزول المطر، هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل النجوم سببا لنزول المطر. عادة الجاهلية أنهم يعتقدون أنه إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني أنه ينزل المطر، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يسمونه النجم ويسمونه النوء. نعم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون
الأنواع جمع نوء، الأنواع جمع نوء، وهو النجم، يقال ناء ينوء إلى إذا طلع من المشرق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القمر منازل، قدره منازل 28 منزلة، ويستسر في ليلة أو ليلتين من آخر الشهر، كل منزلة لها نجم يعرف به، مثل الثريا والدبران والهقعة والهنعة وإلى آخره، 28 منزلة، 14 يمانية و14 شامية، وينزل القمر في كل، يعني يسير القمر في كل ليلة مع مسار يسمى منزلة من منازل القمر، حتى يكمل 28 منزلة من الشمال إلى الجنوب، ثم يختفي في ليلة بقربه من الشمس تم الاستسراء، أو ليلتين، ليلة إن كان في الشهر 29، أو ليلتين إن كان الشهر 30، ثم يظهر الهلال على ذلك يبدأ الشهر الجديد. هذه منازل القمر، كل منزلة أو كل مسار من مسارات القمر في ليالي الشهر علامته نجم من هذه النجوم. هذه منازل القمر، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن نزول المطر بسبب هذه النجوم، ويقولون النوء الفلاني صادق والنوء الفلاني غير صادق وما أشبه ذلك. هذا من عقائد الجاهلية، فأبطله الله جل وعلا في القرآن، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أخبر الله وأخبر الرسول أن المطر إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول الله تعالى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم، هذه سورة الواقعة، في آخر سورة الواقعة قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشيخ رحمه الله أخذ هذه الآية لأنها محل الشاهد، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون المطر إلى النجم، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أريد بالنجوم النجوم المعروف مخلوقة، وهذا هو القول المشهور المختار. القول الثاني من المراد بالنجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما حسب الوقائع والحوادث، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على في مدة رسالته عليه الصلاة والسلام هي 23 سنة. فأول نجوم جمع نجم وهو القرآن، نجوم القرآن التي نزل بها مجزأا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن القول الأول هو المشهور، المراد بالنجوم النجوم المخلوق لا نجوم القرآن. الله أقسم بها، والله يقسم بما شاء من خلقه، نجوم مخلوقة، والقسم بالمخلوق لا يجوز بالنسبة للناس، أما بالنسبة لله عز وجل أو يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية. النجوم لها أهمية، وهي إن الله خلقها زينة للسماء وعلوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، هي لها أهمية عظيمة، لذلك أقسم الله بها. والمحسن عليه هو القرآن، إنه لقرآن، هذا جواب القسم، إنه لقرآن كريم، هذا رد على الذين كذبوا بالقرآن قالوا إنه من قول البشر أو من قول محمد أو إنه أساطير الأولين، لذلك من أو إنه اتحد كما قال في أقوال أهل الجاهلية. الله أكبر، أقسم سبحانه وتعالى أنه قرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في صحائف الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، يعني الملائكة جمع سفير، السفير معناه الرسول كرام بررة، ومكتوب أيضا في المصاحف التي بأيدي الناس، ومكتوب في مواضع، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في صحائف الملائكة الكرام، ومكتوب في المصاحف التي بأيدي الناس، ومحفوظ في الصدور، وهو كلام الله. في أي اعتبار هو كلام الله في اللوح المحفوظ، وهو كلام الله في صحائف الملائكة، وهو كلام الله في المصاحف التي بأيدي الناس، وهو كلام الله المحفوظ في الصدور، وكله كلام الله عز وجل. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني مصون، لا يمسه إلا المطهرون. هذا رد على المشركين الذين يقولون إن القرآن إنه من عمل الشياطين، وأن الشياطين هي التي تلقيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الرسول مثل الكهان، أنهم يعرفون إن الكهان يتلقون من الشياطين، فهم اعتبروا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الكهان يتلقى من الشياطين. رد الله عليهم قال لا يمسه إلى المطهرون، والشياطين أنجاس، ولا تمس القرآن ولا تقرب القرآن، الشيطان يخترق مع القرآن ولا يقرب القرآن، وإنما المطهرون الملائكة عليهم الصلاة والسلام. تنزيل من رب العالمين، لا كما يقوله المشركون أو الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق أو إنه من كلام البشر، بل هو تنزيل من رب العالمين. هذا جواب القصد. ومع هذا صاروا ينسبون الرزق إلى غير الله، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم للنعم وإضافتها إلى الله جل وعلا، بدل هذا تكذبون وتجعلون هذه النعم من غير الله، هذا كذب. وكذلك تكذبون القرآن الذي أقسم الله أنه قرآن كريم، وأنه لا يمسه إلا المطهرون، وأنه منزل من رب العالمين، ومع هذا تكذبون بهذا القرآن العظيم بدل أن تؤمنوا به وتتبعوه تهتدوا به. جعلتم حظكم من هذا القرآن التكذيب، نسأل الله العافية. أو جعلتم حظكم من شكر المطر نسبته إلى غير الله، هذا كفر بالنعمة. والآية شاملة للمعنيين. نعم.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة هي.
هذا الحديث فيه أن هذه الأربع من أمور الجاهلية، والجاهلية ما كان قبل الإسلام، هي الجاهلية ما كان قبل الإسلام، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهلية في خلوه من العلم، لأن الجاهلية من الجهل وهو عدم العلم. وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية، ليس عندهم علم، قد اندرست الرسالات، قد اندرست الرسالات لبعد العهد، وصار الناس في جهل دامس وليل مظلم من الجهل، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، أزالت الجاهلية والحمد لله بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا في الجاهلية يتخبطون على غير علم وعلى غير هدى، يعبدون الأصنام ويستسقون للنجوم ويأكلون الميتات ويستحلون ما حرم الله عز وجل ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم، يتخبطون. حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والبشرية على وجه الأرض بحاجة ماسة إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن الله بعث هذا الرسول فجدد دين الرسل وأزال الله به الجاهلية وأورث العلم الغزير والخير الكثير لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فبدعثته صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى لها أشياء في بعض الناس. الجاهلية العامة زالت، أما الجاهلية الخاصة ببعض الأشخاص هذه قد تكون موجودة، ومنها ما جاء في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، من في أمتي أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمر الجاهلية وهذه الأربع هي الطعن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والتسقى باللزوم والنياحة على الميت. هذه أمور الجاهلية، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه جاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستمر وأنهم لا يتركون هذه الخصال، لكن ليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا، بل يكون فيه جاهلية حتى يدعها، لكنه ليس بكافر. فهذه الأربع كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا تقتضي الكفر، وإنما هي كبائر من كبائر الذنوب تقتضي الفسق ونقص الإيمان. ولهذا قال: في أمتي، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لبعض أصحابه: إن ثمر فيك جاهلية، قال: فيك جاهلية، مع أنه من أصحاب الرسول، بل من أفضل أصحاب الرسول. دل على أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه لا يكفر، لكن اعتبر هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك. هذا الصحابي الجليل تاب إلى الله وترك هذه الخصلة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أمر فيك جاهلية، لما قال لعمار بن ياسر لما قال يا ابن السودة، عيره بأمه، قال: إنك أمر فيك جاهلية، عيرته بأمه، لأن هذا من أمور الجاهلية، لأن المسلمين إخوة، ولا فخر لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا فخر للأبيض على الأسود، ولا للعربي على العجمي، ولا إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفخر بالأحساب، والحسب هو ما يمدح به الشخص من الكرم والجود والشجاعة، هذه خصال طيبة، الكرم والجود والشجاعة وغيرها من الخصال الكريمة جيدة، كانت عند العرب موجودة خصال طيبة، لكن لا يجوز الافتخار بأفعال الشخص أو أفعال أبيه، أبوي يفعل كذا وجدي يعمل كذا، قبيلتي كرام وقبيلتي يعملون كذا وكذا، شجعان أبطال، لا يجوز، لا يجوز الافتخار لا بفعلك ولا بفعل آبائك وأجدادك، أن هذا يقتضي الكبر، يقتضي الكبر واحتقار الناس، فلا يفخر أحد على أحد. هذا الفخر بالأحسان، فخر بالمنصب وبالجاه وبالصفات الطيبة، أي من الإنسان يفتخر بها، لكن يحمد الله عليها، يحمد الله على هذه الخصال الطيبة ويشكر الله، لكن لا يفتخر بها على الناس. والطعن في الأنساب، النسب، الأنساب جمع نسب، وهو ما ينتمي إليه الشخص من القبيلة، كان يقول: أنا هاشمي، أنا قرشي، أنا تميمي، أنا كذا وكذا، من باب الفخر، ويتنقص أنساب الناس، يقول: أنت عبد، أنت مالك نسب معروف، أنت هذا لا يجوز. المسلم لا يجوز أن يتلقى لا بنسبه ولا بحسبه، المسلمون المؤمنون إخوة، يعني لا أحد يتنقص أخاه المسلم، يقول أنت أنت قبيلي، أنت خضيري، أنت عبد، أنت كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا هو الطعن في الأنساب. ولا يمنع هذا إلا الإنسان يعرف الأنساب، يعرف القبائل، لا بأس بها. تعلم الأنساب معرفتها لا من باب الافتخار بها ولا من باب الطعن في أنساب الناس، إلا ما هو من باب المعرفة. معرفة النسب لا بأس، والعلماء فيهم يفتخرون، يعرفون الأنساب، لكن ما يفتخرون بها ولا يطعنون في أنساب الآخرين ولا يعيرونهم. طعنوا في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم هذه الثالثة وهي محل الشاهد. الاستسقاء بالنجوم أي نسبة الأمطار إلى طلوع النجوم أو غروبها، يعني يقال إذا طلع النجم الفلاني أو غرب النجم الفلاني يحصل المطر، هذا حرام لا يجوز. المطر بيد الله، هو الذي ينزله متى شاء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الولي الحميد. ولا علاقة لنزول المطر بالنجم أبدا، وإنما المطر بإذن الله. قد يطلع النجم ويغاب النجم ولا ينزل مطر، ولا علاقة لنزول المطر بالملاخات كما يقولون. المطر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يكون المطر أوقات معلومة، أوقات معلومة، لكن قد ينزل في هذه الأوقات وقد لا ينزل. معلوم أن المطر عندنا في الشتاء وأن الصيف ما فيه مطر، هذا توقيت، ما هو نسبة إلى النجوم. لكن قد يخلف الله هذه العادة، قد ينزل المطر في الصيف ولا ينزل في الشتاء، قد ينزل في مكان يقل نزوله فيه، وقد لا ينزل في مكان يكثر نزوله فيه. وأنتم تسمعون الآن اللي يسمونه الجفاف في بلاد كانت تنزل عليها الأمطار باستمرار، الآن حصل بها جفاف، صاروا يسكون. الجفاف نحن نسميها القحط، نسميها القحط الدهر، ويسمونه الجفاف، مع أنهم كانوا بالأول كانت بلادهم محل الأمطار. فمن الذي حبسهم؟ دل على أن المطر ما هو باتباع العادات ولا باتباع المناطق ولا باتباع الأوقات، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقربه. لقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يحرم هؤلاء وينزله على هؤلاء، ويمنعه إذا شاء وينزله إذا شاء، هو الذي سبحانه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، أو بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز نسبة المطر إلى غير الله، لا إلى النجم ولا إلى المناخ ولا إلى أي شيء، ولا إلى الرياح، ولا غير، إلا أن يقال المطر بإذن الله وبأمر الله، وهو نعمة من الله، هو الذي ينزله، هو الذي يحدثه، هو الذي يصرفه سبحانه وتعالى. ولكن من نسبه إلى النجوم، طلوع النجوم أو غروبها، فهذا من أمر الجاهلية. وتسمية هذه الأربع بالجاهلية دليل على الذنب، لأن كل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم. ما قال سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، هذا كله مذموم. كل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يعرف أمور الجاهلية لأجل أن يتجنبها ويحذر منها، يعرف ما هي الجاهلية وما هي أمور الجاهلية حتى يحذرها ويحذر منها ويبينها للناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية تنقض عرى الإسلام عروة عروة. يقولون هذا من الآثار وهذا من أشياء التراث وهذا من كذا وكذا، ثم تظهر آثار الجاهلية وتندرس سنن الإسلام لهذا السبب، بسبب الجهل في أمور الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذه كلمة حكمة عظيمة من قليل المؤمنين. يجب على طالب العلم أنه يعرف الجاهلية ويعرف أمور الجاهلية حتى يحذر منها. نعم. والرابعة النياحة، هذه من أمور الجاهلية. النياحة رفع الصوت عند المصيبة، رفع الصوت عند المصيبة، شق الجيوب ولطم الخدود، تعداد محاسن البيت، هذا من أمور الجاهلية. هذه هي النياحة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الواجب الصبر والاحتساب، ترك الجزع، التسخط. كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموات، يستأجرون النائحات، يحصل عندهم ضرب وخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والقبور، هذا جزع من قضاء الله وقدره. الواجب الصبر والاحتساب عند المصائب، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ مكتوبه، لا بد انها تقع مقدره، إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدره وقضاءه سبحانه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، تهون عليه المصيبة. أما إذا جزع وتسخط فإنه لن يرد القضاء والقدر، وأيضا هو يتأثر ويتضايق. أما المسلم فهو بخير، إن أصابته سرى شكر وإن أصابته ضرى صبر، ليس ذلك إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما البكاء عند المصيبة عند الموت فلا بأس به، لأنه شيء ما يملكه الإنسان. البكاء من غير رفع صوت، من غير جزع، من غير كلام سيء، كون الإنسان يبكي وتدمع عينه لا بأس به. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى عند موت الميت، بكى عليه الصلاة والسلام رحمة وحزنا على الميت، هذا لا بأس به ما لم يصحبه نياحة ورفع صوت أو فعل قبيح كشق الثياب أو لطم الخدود أو غير ذلك كما تفعله الجاهلية. البكاء جائز ولكن النياحة محرمة. نعم.
وقال: النائحة إذا لم تفق قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، رواه مسلم.
النائحة هي التي تفعل النياحة، لأن تصوت عند وفاة الميت أو تلطم الخد أو تشق الثوب أو ترفع الصوت، هذه هي النياحة. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، التوبة هي الرجوع، والمراد بها هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، رجوع إلى الله جل وعلا، والله يظلم التوبة من تاب أيا كان ذنبه، كفرا أو شركا أو معصية أو كبيرة أو صغيرة، من تاب تاب الله عليه، هذا من فضل الله ونعمته على عباده، بل إنه يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده، مع أنه ما ينتفع هو للأعمال عباده ولا من طاعاته، وإنما يريد لعباده الخير، هم اللي ينتفعون، فهو سبحانه يريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر ولا يريد لهم العقوبة. فإذا تابوا فرح الله بذلك فرحا شديدا. الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه ضيعها في أرض مهلكة ثم ردها الله عنه. ما ترون أن إنسان استسلم للموت والعطش وفي أرض ما عنده أحد أرض مهلكة بينما هو كذلك إلى أرض راحلته عليها طعامه وشرابه ما يكون فرحه؟ الله أشد فرح من هذا. وليس الإنسان بحاجة إلى راحلته لكن الله ليس بحاجة إلى طول هذا العبد لكن العبد هو اللي محتاج إليه والله يحب ما ينفع هذا العبد هذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. إذا لم تتب قبل موتها فدل على أن النائحة لو تابت تاب الله عليها مع قبح فعلها. وقول قبل موتها هذا دليل على أن التوبة مقيدة بما قبل الموت. أما إذا حضرت الغرغرة وبلغت الروح الحلقوم فلا تقبل التوبة حينئذ. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلب. ولذلك قال قبل موتها. أما لو تابت وقد نزل بها الموت حينئذ لا تقبل. يعني كل واحد يتوب عند الموت حتى الكافر والمشرك يتوب عند الموت لكن لا تقبل توبة إذا لم تتب قبل موتها. تقام يوم القيامة يعني من قبلها تبعث من قبلها تقام يوم القيامة أي من قبلها وعليها سربال أي ثوب. سربال هو الثوب من قطران إلى القطران هو النفط معروف المادة المشتعلة يقول ذلك أشد في اشتعالها والعياذ بالله وأمثل لريحها. وقيل القطران النخاس المذاب يقول ذلك أشد في تعليله النخاس ومذاب مذاب بالنار يقول أشد حرا عليها سربال من قطران. ودرع درع معروف هو الإجلال الذي يكون على المرأة أو الثوب القميص القميص يسمى درع والثوب يسمى درع يعني المرأة. درع من جرب الجرب هو المرض المعروف مرض جلدي معروف يصيب الإبل ويصيب الآدميين يقطع منه الجلد وقد يسبب الموت وذلك زيادة في تعذيبها والعياذ بالله. هذا فيه وعيد شديد على النائحة وأنه يجب عليها أن تتوب إلى الله قبل الموت. نعم فيه شاهد من الحديث الوعيد الشديد على النائحة والنائحة كما سبق لنظور الجاهلية لأن الواجب الصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره عدم الجزع والتسخط.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى لنا يعني صلى بنا اللام بمعنى الباء.
صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية.
صلاة الصبح هي الفجر هي الفجر لأنها إنما تجب عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر فسبب وجود صلاة الفجر هو طلوع الفجر لأن سميت صلاة الصبح صلاة الفجر. للحديبية في الموضع قريب من مكة على حدود الحرم على حدود الحرم من الجهة الغربية قريبا من التنعيم وهي الآن على طريق جدة على طريق جدة يسمى الآن الشميد هذا محل الحديبية. نعم
على إثر السماء كانت من الليل
إثر السماء المطر يعني المطر يسمى سماء لأنه نزل من السماء. نعم كانت من الليل يعني أن هذا المطر نزل عليهم وهم بالليل في هذا المكان. نعم
فلما انصرف أقبل على الناس
انصرف يعني من صلاة الفجر يعني لما سلم من صلاة الفجر أقبل على الناس وهذا هو المشروع للإمام إنه إذا سلم ينصرف يستقبل الناس ولا يبقى مستقبلا ينتبه هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟
نعم، أراد أن يعظ الناس، هذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، لا سيما إذا صار لها سبب ومناسبة، فإن الإمام ينصح ويعظ الناس يذكرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بعد الصلاة، لكن لا يداوم على هذا، بل يتخولهم في النصيحة بعد فترة خشية أن يبلوا. نعم.
فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟
هذا من باب إلقاء العلم على طريق السؤال، يعني هذا أنبه للإنسان أن تسأل أولا ثم تلقي عليه الجواب، لذلك أوقع في نفسه مما لو ابتدأته بإلقاء العلم بدون سؤال. نعم.
فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟
ماذا قال ربكم؟ هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم.
قالوا الله ورسوله أعلم.
هذا فيه رد العلم إلى عالمه، أن الإنسان لا يتخرف شيء لا يعرفه، لا يجوز له يتكلم، بل يقول الله أعلم، لا يتكلم في مسائل العلم إلا إذا كان يعرفها، أما إذا كان ما يعرفها إنه يردها إلى أهل العلم. نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
لما تطلعوا إلى الجواب ألقى عليهم الجواب عليه الصلاة والسلام لأجل أن يثبت حاله في أهل هذه. نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
نعم.
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يقول الله جل وعلا، هذا حديث قدسي، الحديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، والحديث غير القدسي هو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والحديث غير القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر
بسبب نزول المطر، لأن المطر نعمة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الناس عند النعم ينقسمون إلى قسمين، شاكر لها وكافر بها، على في كل النعم في المطر وغيره الناس ينقسمون إلى قسمين مع النعم، إما شاكر لها وإما كافر بها، الذي ينسبها إلى الله ويحمد الله عليها هذا شاكر لها، والذي ينسبها إلى غير الله هذا كافر بها. نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب.
من نسب المطر إلى الله وفضل الله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله وأن المطر من الله، كافر بالكوكب الذي يقولون اللي هو اللي ينزل المطر عند الجاهلين، خالق الجاهلين ولذلك يستحب للمسلم عند نزول المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم.
وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب.
وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، أي سبب المطر هو طلوع النجم أو غروبه، هذا كافر بالله لأنه نسب النعمة إلى غير الله عز وجل، وهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. نعم. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن النجم هو الذي أحدث المطر، وقد يكون شركا أصغر إذا اعتبر أن النجم إنما هو السبب وأن المطر من الله، هذا شرك أصغر. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس المعنى،
لهما أي البخاري ومسلم، الحديث ابن عباس معنى حديث زيد بن خالد. نعم. ويوافقه بالمعنى وإن اختلف معه باللفظ. نعم.
وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
نعم. قال بعضهم جهلا منه وعلى ما كان في الجاهلية لما نزل المطر قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فنسب المطر إلى النوء وهو النجم فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، ردا على هذه المقالة وبيان أن المطر من الله، كما أن القرآن من الله جل وعلا، كذلك المطر كله من الله عز وجل. نعم.
قوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع،
أي من الوعيد، ما جاء من الوعيد الكتاب والسنة. نعم.
المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع، جمع نوع، وهي منازل القمر.
نعم.
قال أبو السعدات،
أبو السعدات هو ابن الأثير في غريب الحديث. نعم.
وهي 28 منزلة،
منازل القمر 28، والقمر قدرناه منازل، وقدره منازل في 28 منزلة، يعني مسارات للقمر من المشرق إلى المغرب، كل ليلة يأتي مع مسار حتى يكمل 28 منزلة من الشمال إلى الجنوب، هذه منازل القمر. وهذه المنازل علامتها نجوم: ثريا، دبران، هقعان، هنعان، الذراع إلى آخره. نعم.
وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها.
نعم.
كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل.
نعم.
يسقط في المغرب كل 13 ليلة منزلة له مع طلوع الفجر.
نعم.
وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق.
نعم. النجوم 28 كما سبق، 14 يمانية و 14 شامية، كل 13 يوم يطلع نجم من المشرق ويغيب نجم من المغرب، يسمونه الرقيب. اللي يطلع من المشرق يسمونه الرقيب، إذا غاب رقيبه من المغرب طلع هذا من المشرق، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. مثل القلب والثريا، الآن حط ذلك، إذا طلعت الثريا غاب القلب، إذا بالعكس أيضا، إذا غاب القلب الفجر طلعت الثريا الفجر، وهكذا كل النجوم هكذا 28. نعم.
يسقط في المغرب كل 13 ليلة منزلة له مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق،
وهو الرقيب يسمونه الرقيب. نعم.
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر.
هذا اعتقاد الجاهل، أنه إذا غاب النجم من جهة الشرق وطلع رقيبه من الغرب ينزل المطر، لأنهم لا يعرفون الله عز وجل، ينسبون الأمطار إلى النجوم وطلوعها وغروبها. نعم.
وينسبونه إلى النجم الساقط ويقولون: مطرنا بنوع كذا وكذا.
نعم.
وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمسح، أي نهض وطلع.
نعم.
قوله تعالى الآية، قال الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم. أنكم تكذبون،
يعني بدل الشكر تنسبون النعم إلى غير الله.
أنكم تكذبون تقولون: مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا،
ولا ينسبون هذا إلى الله، ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، إنما يقولون مطرنا بالنجم الفلاني، قدر النجم الفلاني، وهكذا. نعم.
روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم.
ونحن المراد بالنجوم نجوم السماء وليس نجوم القرآن، هذا هو القول المختار، اختاره ابن جرير وغيره. نعم.
وهو قول جمهور المفسرين.
نعم.
وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمة الله تعالى عليه بالآية.
أما إذا فسرت النجوم بنجوم القرآن فلا يكون في الآية شاهد للباب، لا يكون في الآية شاهد للباب. أما إذا فسرت بالنجوم فظهر الشاهد. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم.
وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمة الله تعالى عليه بالآية، وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم.
ابن القيم له كتاب اسمه أقسام القرآن، كتاب جيد، يجيب كل قسم في القرآن يتكلم عليه بكلام ما تجد في غيره من الكتب، ومن ذلك هذا القسم على سلوك رافع النجوم تكلم عليه كلام طويل وجيد. هذا الكتاب نفيس جدا. أقسام القرآن جمع قدر. لا.
وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون.
لا.
قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب.
نعم.
قوله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب،
ونهرتها إلى الجاهلية يدل على تحريمها، لأن كل ما كان من أمور الجاهلية إنه محرم، ولهذا نهينا عن التشبث بالجاهلية في كل أفعالها. تجدون هذا مبسوطا في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فتى أصحاب الجحيم. ومن أصحاب الجحيم أهل الجاهلية، تكلم على الجاهلية وفصال الجاهلية كلام طويل.
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأمثال، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران ودرع من جرس. رواه مسلم.
نعم.
أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام.
نعم.
تفرد عنه بالرواية أبو سلام.
كل سلام بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي فإنه بالتخفيف، وأما غيره قال سلام. نعم.
وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا.
نعم.
قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، أي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية.
وكونه يفعلها مع العلم هذا أشد، الإنسان يعرف أن هذا من أمور الجاهلية يفعله أشد من الجاهل. نعم.
مع كونها من أعمال الجاهلية يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها.
أي نعم، ولا يجتنبها إلا إذا درس أمور الجاهلية. وقد صنف لكم الشيخ رحمه الله رسالة سماها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. أدرس هذه الرسالة. نعم.
والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث.
نعم.
وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها.
نعم.
ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات.
لأن الشرك هو أصل الذنوب وأقبح الذنوب، وهو يولد غيره من المنكرات. نعم.
قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه.
لا يتركه الناس كلهم، وأما الجملة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلال، لا يمكن أن يجمعوا على أمر من أمور الجاهلية، لكن يقع فيها بعضهم، يقع فيها بعض الأمة. نعم. ولهذا لا يجوز أن يقال بعد بعثة الرسول يقال الجاهلية بالإطلاق، الناس في جاهلية، نحن الآن نعيش في جاهلية أشد من جاهلية التي وعد فيها الرسول، هذا لا يجوز الكلام هذا. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية والحمد لله، ووجد العلم، ما دام القرآن والسنة موجودين فليس هناك جاهلية عامة. نعم.
قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه.
نعم.
وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام.
نعم.
وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
نعم.
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم.
نعم.
وهذا كقوله تعالى: ولا تبرزن تبرز الجاهلية الأولى.
نعم.
فإن في ذلك ذما للتبرز.
نعم. تبرز من أمور الجاهلية، فلا يجوز للنساء المسلمات أن يتبرجن، فإذا فعلن ذلك فهذه خصلة من خصال الجاهلية. والتبرج إظهار الزينة، التبرج إظهار المرأة لزينتها إذا خرجت من بيتها هذا هو تبرج الجاهلية الأولى.
وإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى. وذلك يقتضي المنع
الأولى يعني ما قبل الإسلام.
وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله القطر بالأحسان أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. وذلك جهل عظيم.
جاء في القرآن ثلاثة أشياء مضافة إلى الجاهلية. تبرجنا تبرج الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. جعل الذين سمعوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. كلها مضافة إلى الجاهلية فهي مذمومة.
الفخر بالأحسان أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم.
المآثر يعني يقول أنا أبوي يعمل كذا وكذا وأبوي شجاع وأبوي العالم أو أنا أعمل كذا. يجوز الإنسان يفتخر بأعماله أو أعمال آبائه وأجداده.
وذلك جهل عظيم.
إذ
لا كرم إلا بالتقوى. كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعة إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية عبية الجاهلية وفقرها بالآباء. إنما هو مؤمن شقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. فيجعلن رجال فقرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان.
فالذي يفتخر بآبائه وأجداده قد يكون من الكفار. هذا إنما يعامله الله بنقيض قصده فيجعله أذل من الجعل أو الحشرة المعروفة المكروهة عند الله. وهذا معروف عند الناس إلا اللي يمدح نفسه أو يمدح أباه الناس يكرهونه لو تحملوه في الظاهر لكنهم يكرهونه في نفوسهم ولا يتحملون أبدا.
قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إن كره فيك الجاهلية. متفق عليه.
أدل على أنه من افتخر أو طعن في نسب أحد من طعن في نسب أحد هذا من أمور الجاهلية ولو كان من أفضل الناس. أبو ذر من أفضل الناس رضي الله عنه وتاب إلى الله لما قال له الرسول هذه المقالة تاب إلى الله وترك.
ودل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الصفات المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه.
قد يفعل الإنسان شيء من أمور اليهود أو أمور النصارى يتشبه بهم في بعض الأمور ولا يقتضي هذا كفر لكن يقتضي فسقه ومعصيته.
وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قوله والاستفقاء بالنجوم تقدم معناه. فإذا قال قائلهم
معنى استفقاء بالنجوم نسبة المطر إلى النجوم هذا الاستفقاء بالنجوم.
فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوع كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر بنسبة المطر لغير من أنزله.
يعني أكبر شرك أكبر وكفر أكبر لأنه نسب المطر إلى المخلوق.
بنسبة المطر لغير من أنزله وهو الله وحده. وإما مع إطلاق هذا اللفظ فقد صرح المفلح في الفروع بتحليله.
إذا أطلقه ولم يعتقد معناه إنما يعتقد أن المطر من الله لكن نسبه من باب التساهل أو من باب المجاز لزعمه هذا شرك أصغر وهو عظيم وخطير قد يجر إلى الشرك الأكبر.
وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافه
اللي هو البرداوي في الإنصاف شرح المقنع.
قوله والنياحة أي رفع الصوت بالنجب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك وهي من الكبائر.
النياحة قد تكون بالقول مثل رفع الصوت بالمصيبة وهي الصالقة تسمى الصالقة، أو بالفعل وهي حلق الشعر تسمى الحالقة الحالقة، أو بالفعل بحلق الرأس أو بشق الثوب أو بضرب الخد، هذه النياحة بالفعل، هذا من أفعال الجاهلية، ويوجد عند بعض البادية شيء من هذه الأمور. نعم.
وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث.
نعم.
قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، ففيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب.
نعم، التوبة تكفر الذنب مهما كان، حتى ولو كان شركا أكبر أو كفرا أو نفاقا أو إلحادا، كل من تاب تاب الله عليه، أو زنا أو سرقة أو شرب خمر، كل من تاب تاب الله عليه، لا يبقى مع التوبة ذنب من الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله سقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والخمور.
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الباس. ثياب اللي يلبسها الإنسان للدفء، والثياب التي يلبسها الإنسان للوقاية من الحر وهي الدروع، دروع الحديد. نعم.
هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطفنا بالقطران حتى يكون اشتعال النار، اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أمتن،
لأن القطران مادة مشتعلة إذا أريد به النفط أو النحاس المذاب، كله يدل على شدة الحرارة وشدة العذاب. نعم.
وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب.
نعم. وصلوا عليكم شواظ من النار. نعم. ونحاس. نعم. النحاس والدخان. النحاس هو الدخان. نعم.
قوله عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إذن سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. وهذا يدل على أن التلفظ بكلمة الكفر له يعتبر كفرا ولو لم يعتقد بقلبه. بعض الناس يقول ما يحكم عليه بالكفر ولو تلفظ بالكفر والشرك، ولو فعل الكفر والشرك ما يحكم عليه حتى يعلم ما في قلبه. من قال هذا؟ هذا كلام جاهل. أن نحكم على الظاهر، وأما القلوب فالله هو الذي يحكم عليها، أن نحكم بالظاهر. نعم.
زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة.
نعم.
قوله صلى لنا أي بنا، قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا،
يعني صلى لنا مجازا، والحقيقة صلى بنا صلى بمعنى الباء. نعم.
قوله في الحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل،
يقال الحديبية التشديد أو الحديبية، وهذا أشهر بالتخفيف وهي اسم موضع. نعم.
قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون التاء المثلثة على المشهور،
أي عقب على إثر، يعني عقب مطر. نعم.
وهو ما يعقب الشيء.
نعم.
قوله السماء أي مطر،
سماء مطر سماء لأنه نازل من السماء. نعم.
قوله فلما انصرف أي من صلاته إلى المأمومين. قوله هل تدعون لفظ استفهام ومعناه التنبيه،
تنبيههم يعلم انهم ما يدرون، ومع هذا سألهم لاجل ان يتنبه، ففيه القاء العلم على الجاهل بطريقه السؤال والجواب. نعم.
وفي النساء الم تسمعوا ما قال ربكم الليله،
نعم الليله يعني الماضيه، إلى ما قبل الظهر يقال الليلة، وإلى ما بعد الظهر يقال البارحة، يقال البارحة. نعم.
وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبره.
نعم.
قوله قال الله ورسوله أعلم،
فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يصل العلم إلى عالمه.
نعم.
وذلك يجب.
لا يجوز يتكلم بغير علم. نعم. وما أكثر ما يقول الصحابة الله ورسوله أعلم. نعم.
قوله أصبح من عبادي مؤمن بي، لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره.
نعم.
قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوم تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر.
نعم.
لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. قوله
من أشرك بالله في أفعاله هذا شرك في الربوبية، ومن أشرك بالله في عبادته فهذا شرك في الألوهية. نعم.
قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. قوله فأما
كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا، لأن الكفر أعم من الشرك، لأن الكفر قد يكون بالجحود والتعطيل والإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو أنه مع الإقرار بالله عز وجل يشرك به، فالشرك أقل من الكفر، والكفر أعم. كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، بل قد يكون ملحدا. نعم.
قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله عز وجل.
اي نعم، من صفات فضل الله ورحمة، كل فضل الله ولرحمة صفتان من صفات. نعم.
قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق له كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، تقدم معناه قريبا.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا إذا جعل الباء ظرفية؟
نصر الباء بمعنى في، نصر الباء بمعنى في، يقول إذا أراد هل يقول مطرنا في نوء كذا، يعني في وقت كذا وكذا، مطرنا في الصيف مطرنا في الشتاء، يجيب في رجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن طلاب في المرحلة الثانوية وفي مادة الجغرافيا تنسب الأمطار إلى الرياح أو المناخ أو الدائرة الفلانية، فهل هذا صحيح وماذا على الطلاب تجاه المدرس الذي يدرس المادة؟
عليهم اللي هم ينبهون المدير والمدير ينبه المدرس، لأن هذا التعليل لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مات عدد من كبار العلماء كثرات الخطب والكتابات والأشعار والصحف وغيرها، فهل هذا يعد من النياحة؟
لا يعد من النياحة، لكنه لا ينبغي المبالغة، لا ينبغي المبالغة في الكتابات أنها قد تؤول إلى النياحة، لكن هي في حد ذاتها لا هي بنياحة، لكنها مبالغة، والمبالغة قد تنقل إلى ضدها. نعم. فينبغي الاعتدال في الأمور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله الناس من الاجتماع للعزاء هل يعد من النياحة؟
والله كلام جرير بن عبد الله رضي الله عنه يدل على من النياحة، يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، هذا كلام صحابي. وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نترك كذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوع كما هو معلوم، ينبغي ترك التجمع هذا وترتيب العزاء وأيام ومكان معين، يجب ترك هذا الشيء. نعم. لأنه هو أصل ما هو مشروع، وثانيا قد يتطور إلى ما هو أشد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعروف عند أصحاب الإبل أنهم يداوون الجرس الذي يصيب الإبل بالقطران، فهل يصح أن يقال أن المراد في الحديث أن النائحة يصاب بالجرب يوم القيامة فتداوى بالقطران ثم تصاب مرة أخرى بالجرب وهكذا زيادة في العذاب لها.
أولا من باب التداوي ومن باب الدواء من باب التعليم يجمع عليها بين الأمرين الباب من قطران والدرع من جرب جميع زيادة في تعليم أو من باب العلاج أو من باب الدواء. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن كثرة الربيع هذه السنة إنما هي بسبب كثرة الأمطار، هل هذا من الشرك الأصغر أم يقال إن كثرته بفضل الله ورحمته؟
نعم، والأمطار سبب، لو ما جاء أمطار ما حصل ربيع، كله من الله جل وعلا، الأمطار سبب، سبب للربيع، وهو من الله عز وجل، هو الذي جعل الأمطار سببا للنبات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، هل المراد بذلك أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟
المراد أمة الإجابة، أمة الدعوة عندها أكبر من هذا، عندها الشرك الأكبر عندها. مع أن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل الخلال ما يوافق على قول أمة الدعوة، ما فيه إلا أمة الإجابة فقط. ولا ننسب الكفار إلى أنهم أمة محمد، لأن هذا تشريف لهم، هذا تشريف لهم، لا يكونوا من أمة محمد إلا إذا دخلوا في دينه واستجابوا له، هذا كلام صحيح إذا تأمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض طلبة العلم ينكرون القراءة من رياض الصالحين بعد صلاة العصر كل يوم ويقولون أن الاستمرار على ذلك بدعة، فهل هذا القول صحيح؟
لا، ما هو صحيح. التذكير وقراءة الأحاديث على المصلين هذا طيب، رياض الصالحين كتاب طيب ومهذب ومبور على الأبواب وفيه فوائد للناس، يعني هذا يريد الناس ما يسمعون شيء لبس، هذا ما هو كلام صحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن تسمية العصر الذي قبل البعثة المحمدية للجاهلية إنما هو نسبة إلى الجهل الذي هو ضد الحلم وليس ضد العلم، لأن العرب كانت لديهم علوم مختلفة، فما صحة هذا القول وفقكم الله؟
كلام باطل، بالعكس العرب عندهم حلم كثير، عندهم حلم يمدحون بالحلم، شعراء يمدحون بالحلم، المراد وهذا المراد بالجهل الذي هو ضد العلم، ضد العلم هو المراد الجاهلي. أما ظنوا أن المراد بالجهل ضد الحلم هذا تأويل باطل، والعرب بالعكس عندهم حلوم عندهم عقول عندهم، لكن ما نفعلهم مع الكفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التهنئة بالعام الجديد وما حكم تخطيط خطب في أول العام عن الهجرة النبوية في الجوامع والإذاعات وغيرها؟
تهنئة ما لها أصل، تهنئة العام الجديد ما لها أصل، وأما العام الهجري تذكير الناس بالهجرة هذا ما ينبغي تخطيطه بهالوقت، تكلم عن الهجرة في أي وقت، تذكير الناس بالهجرة وأنها واجبة وأنها مطلوبة وأنها قرينة الجهاد في كتاب الله عز وجل لأجل أن لا يقيموا بين أظهر المشركين وأن لا يتساهلوا في السفر إلى بلاد المشركين، هذا شيء طيب، لكن ما هو يخصص بهذا الوقت فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المشركون الجاهليون ينحصر شركهم في الألوهية فقط أم أنه في الألوهية والربوبية؟ ومن شرك الربوبية نسبة المطر إلى الأنواع، وبناء على ذلك ما صحة هذه المقولة إن خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الجاهلية إنما هو في توحيد الألوهية فقط؟
نعم، الرسل كلهم جاءوا يدعون إلى توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية هو متوفر عند الأمم، وإن كان يحصل شرك فيه فهو نادر وقليل فيه، الشرك في الربوبية قليل في الأمم، وإنما الكثير هو الشرك في الألوهية، ولذلك بعث الله الرسل الدعوة إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو المقصود وهو الذي ينجي من النار، أما توحيد الربوبية هذا أول شيء أنه موجود وثاني شيء أنه لا ينجي من النار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وندب صلى الله عليه وسلم جماعة إلى حلب شاة، فقام رجل يحلبها فقال: ما اسمك؟ قال: مره. قال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب. فقال: اجلس. فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: يعيد. قال: حلبها. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الأمكنة المنكرة والأسماء ويكره العبور منها. فالسؤال حفظكم الله: بماذا توجهون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع نهيه عن التطير والتشاؤم؟
هذا سبق لنا أن الرسول يعجبه الفعل، تفاؤل بالأسماء الطيبة، هذا طيب، يعني حسن ظن بالله عز وجل. كراهية الأسماء المكروهة هذا أيضا لا بأس به، الإنسان يكره. ولذلك حب اختيار الأسماء الطيبة للأولاد ولا يسميهم بأسماء مكروهة، لأن لا يكرهها الناس ويكرهون هؤلاء المسمين بها. ما في شك أن محبة الأسماء الطيبة شيء طيب وهو من الفعل، كراهة الأسماء المكروهة شيء في النفوس، وهو أيضا مما ينبغي تجنبه في التسمية. نعم، لا يسمى الولد حرب ولا مرة ولا علقمة، ولا يجنب هذه الأشياء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز
يقول انهم لما سئل العرب قيل لهم: لماذا تسمون عبيدكم بفلاح وسالم واسماء طيبه، تسمون اولادكم بعلقمه ومره وكعب؟ قالوا: اولادنا لاعدائنا، نسميهم بالنسبه لاعدائنا، انهم علقم في خلوق اعدائنا، حرب على اعدائنا، واما خدمنا فهم لنا، ولذلك نسميهم باسماء طيبه. ولكن على كل حال الإسلام جاء باختيار الأسماء الحسنة وترك الأسماء السيئة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة الحامل أن تسقط جنينها إذا كان دون الشهرين بدون سبب؟
لا يجوز إسقاط الجنين، لا يجوز في حال من الأحوال إلا إذا خشي على أمه، إذا قرر الأطباء أنه لو بقي تموتهم، فهذا يجوز ما لم تنفخ فيه الروح. أما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز قتل النفس، لا يجوز قتل النفس. لكن إذا كان قبل نفخ الروح فيه وكان بقاؤه خطرا على حياة أمه بتقرير الأطباء فهنا يجوز إجهاضه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من زار المدينة المنورة فما هي الأماكن التي يجب عليه زيارتها؟ وهل خصصت الصلاة في الروضة وفي مسجد قباء لأجل معين؟
الوجوب لا يجب زيارة شيء، لكن يستحب زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، صلاة فيه عمية في هذه الصلاة. والصلاة في الروضة فيها فضل، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة لرياض الجنة. يستحب الصلاة في الروضة إذا أمكن. ومسجد قباء تستحب زيارته والصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ويصلي فيه كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا مسجد الرسول ومسجد قباء في المدينة فلا تشرع زيارة أي مسجد من المساجد، لا دليل على ذلك، فهو بدعة. مساجد السبعة ومسجد القبلتين ومسجد الإجابة ومساجد طلعوا لها اسمها الآن وروجوا على الناس انها تزار، وهذا بدعه ولا يجوز. ما في المدينه مسجد يزار الا المسجد النبوي ومسجد قباء فقط للصلاه فيها، وما عداها فهو كسائر المساجد، لا يخص بزياره ولا يخص بصلاه. لكن اذا واهدت الصلاه وانت حولت صل فيه، واما ان تقصد وتذهب اليه من اجل الصلاه فيه فهذا بدعه لا تنكره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن أتينا من بلادنا بتأشيرات جزارين ونوينا الحج وأحرمنا من أبيار علي، وعندما أردنا أن ندخل جدة منعنا من الدخول محرمين فأحلينا الإحرام، وعندما دخلنا مكة أحرمنا مرة ثانية، فما حكم عملنا هذا علما بأن هناك أشخاص منا قد رجعوا إلى بلادهم ولا يمكن الاتصال بهم، فماذا علينا حفظكم الله؟
عليكم كفارة، عليكم فدية، فدية لذة البقيق، وهي عن التحليل ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام على التحليل. كل واحد منكم عليه فدية مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وبلغوا أخوانكم اللي راحوا حج وراحوا وبلغوهم عن هذا، عليهم فدية. الذبح لا يكون إلا في مكة، والإطعام لا يكون إلا في مكة، أما الصيام يجوز أن في أي مكان، لهم أن يصومون في مصر ما يقال. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم، وهذا الاستسقاء بالأنواء أو الاستسقاء بالنجوم. التنجيم عام في كل ما يعتقد، النجوم للعقائد الباطلة، وهذا خاص بنوع من أنواع هذه الاعتقادات، وهو الاستسقاء للنجوم، أي طلب سقيا منها أو نسبة المطر إليها. هذا شرك بالله عز وجل، لأن إنزال المطر من الله جل وعلا، الذي ينجي الغيث، الله الذي يخلق المطر وينزله، ليس للنجوم أي علاقة بنزول المطر، لا علاقة إحداث وخلق، ولا علاقة تسبب، وإنما النجوم كما سبق خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين، علامات يهتدى بها، وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل مسخرة، والنجوم مسخرات بأمره. الآية الأخرى: والنجوم مسخرات بأمره، لا تسجدوا للقمر ولا لا تسجدوا للشمس، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. فهذه المخلوقات لا تدبر شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. الله لم يخلق النجوم لإنزال المطر، إنما خلقها لحكم سبق بيانها من القرآن. الاستسقاء بالنجوم على قسمين: منه ما يكون مخرجا من الملة وشركا أكبر، وإذا اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر وهي التي تنزل المطر، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. النوع الثاني أن يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله، وإنما النجوم سبب لنزول المطر، هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل النجوم سببا لنزول المطر. عادة الجاهلية أنهم يعتقدون أنه إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني أنه ينزل المطر، ويقولون مطرنا في نوع كذا وكذا، يسمونه النجم ويسمونه النوم. نعم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون
الأنواع جمع نوع، الأنواع جمع نوع، وهو النجم، يقال ناء ينوء إذا طلع من المشرق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القمر منازل، قدره منازل 28 منزلة ويستسر في ليلة أو ليلتين من آخر الشهر، كل منزلة لها نجم يعرف مثل الثريا والدبران والهقعة والهنعة وإلى آخره، 28 منزلة، 14 يمانية و14 شامية، وينزل القمر في كل، يعني يسير القمر في كل ليلة مع مسار، مع مسار يسمى منزلة من منازل القمر حتى يكمل 28 منزلة من الشمال إلى الجنوب، ثم يختفي في ليلة بقربه من الشمس تم الاستسراء، أو ليلتين، ليلة إن كان في الشهر 29 أو ليلتين إن كان الشهر 30، ثم يظهر الهلال على ذلك يبدأ الشهر الجديد. هذه منازل القمر، كل منزلة أو كل مسار من مسارات القمر في ليالي الشهر علامته نجم من هذه النجوم، هذه منازل القمر. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن نزول المطر بسبب هذه النجوم، ويقولون النوع الفلاني صادق والنوع الفلاني غير صادق وما أشبه ذلك، هذا من عقائد الجاهلية، فأبطله الله جل وعلا في القرآن، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أخبر الله وأخبر الرسول أن المطر إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول الله تعالى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم، هذه سورة الواقعة، في آخر سورة الواقعة قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشيخ رحمه الله أخذ هذه الآية لأنها محل الشاهد، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون المطر إلى النجم، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أريد بالنجوم النجوم المعروف مخلوقة، وهذا هو القول المشهور والمختار. القول الثاني من المراد بالنجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما حسب الوقائع والحوادث، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على في مدة رسالته عليه الصلاة والسلام هي 23 سنة. فهو النجوم جمع نجم وهو القرآن، نجوم القرآن التي نزل بها مجزأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن القول الأول هو المشهور، المراد بالنجوم النجوم المخلوق لا نجوم القرآن، الله أقسم بها، والله يقسم بما شاء من خلقه، النجوم مخلوقة والقسم بالمخلوق لا يجوز بالنسبة للناس، أما بالنسبة لله عز وجل فهو يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية. النجوم لها أهمية، وهي أن الله خلقها زينة للسماء وعلوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، هي لها أهمية عظيمة، لذلك أقسم الله بها. والمقسم عليه هو القرآن، إنه لقرآن، هذا جواب القسم، إنه لقرآن كريم، هذا رد على الذين كذبوا بالقرآن قالوا إنه من قول البشر أو من قول محمد أو إنه أساطير الأولين، لذلك من أو أنه اتحد كما قال هي أقوال أهل الجاهلية. الله أكبر، أقسم سبحانه وتعالى أنه قرآن كريم في كتاب مكنون، الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، لأن يعني القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في صحائف الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، يعني الملائكة جمع سفير، السفير معناه الرسول كرام بررة، ومكتوب أيضا في المصاحف التي بأيدي الناس، ومكتوب في مواضع، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في صحائف الملائكة الكرام، ومكتوب في المصاحف التي بأيدي الناس، ومحفوظ في الصدور، وهو كلام الله بأي اعتبار، هو كلام الله في اللوح المحفوظ، وهو كلام الله في صحائف الملائكة، وهو كلام الله في المصاحف التي بأيدي الناس، وهو كلام الله المحفوظ في الصدور، وكله كلام الله عز وجل. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني مفصول، لا يمسه إلا المطهرون، هذا رد على المشركين الذين يقولون إن القرآن إنه من عمل الشياطين، وأن الشياطين هي التي تلقيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الرسول مثل الكهان، أنهم يعرفون إن الكهان يتلقون من الشياطين، فهم اعتبروا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الكهان يتلقى من الشياطين، رد الله عليهم قال لا يمسه إلى المطهرون، والشياطين أنجاس، ولا تمس القرآن ولا تقرب القرآن، الشيطان يحترق مع القرآن ولا يقرب القرآن، وإنما المطهرون الملائكة عليهم الصلاة والسلام. تنزيل من رب العالمين لا كما يقوله المشركون أو الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق أو إنه من كلام البشر، هو تنزيل من رب العالمين، هذا جواب القصد. ومع هذا صاروا ينسبون الرزق إلى غير الله، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم للنعم وإضافتها إلى الله جل وعلا، بدل هذا تكذبون وتجعلون هذه النعم من غير الله، هذا كذب. وكذلك تكذبون القرآن الذي أقسم الله أنه قرآن كريم، وأنه لا يمسه إلا المطهرون، وأنه منزل من رب العالمين، ومع هذا تكذبون بهذا القرآن العظيم بدل أن تؤمنوا به وتتبعوه تهتدوا به، جعلتم حظكم من هذا القرآن التكذيب، نسأل الله العافية، أو جعلتم حظكم من شكر المطر نسبته إلى غير الله، هذا كفر بالنعمة. والآية الشاملة لمعنيين. نعم.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة.
هذا الحديث فيه أن هذه الأربع من أمور الجاهلية، والجاهلية ما كان قبل الإسلام، هي الجاهلية ما كان قبل الإسلام، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاهلية في خلوه من العلم، لأن الجاهلية من الجهل وهو عدم العلم، وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية ليس عندهم علم، قد اندرست الرسالات، قد اندرست الرسالات لبعد العهد، وصار الناس في جهل دامس وليل مظلم من الجهل، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب أزالت الجاهلية والحمد لله جعلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا في الجاهلية يتخبطون على غير علم وعلى غير هدى، يعبدون الأصنام ويستسقون للنجوم ويأكلون الميتات ويستحلون ما حرم الله عز وجل ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم، تخبطون حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والبشرية على وجه الأرض بحاجة ماسة إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن الله بعث هذا الرسول فجدد دين الرسل وأزال الله به الجاهلية وأورث العلم الغزير والخير الكثير لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فبدعثته صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية، لكن قد يبقى لها أشياء في بعض الناس. الجاهلية العامة زالت، أما الجاهلية الخاصة ببعض الأشخاص هذه قد تكون موجودة، ومنها ما جاء في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، في أمتي أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمر الجاهلية وهذه الأربع هي الطعن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والتسقى بالنجوم والنياحة على الميت. هذه نمر الجاهلية، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه جاهلية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستمر وأنهم لا يتركون هذه الخصال، لكن ليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا، بل يكون فيه جاهلية حتى يدعها لكنه ليس بكافر. هذه الأربع كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا تقتضي الكفر، وإنما هي كبائر من كبائر الذنوب تقتضي الفسق ونقص الإيمان. ولهذا قال: في أمتي، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لبعض أصحابه: إن ثمر فيك جاهلية، قال: فيك جاهلية، مع أنه من أصحاب الرسول بل من أفضل أصحاب الرسول. دل على أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه لا يكفر، لكن يعتبر هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك. هذا الصحابي الجليل تاب إلى الله وترك هذه الخصلة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أمر فيك جاهلية، لما قال لعمار بن ياسر لما قال يا ابن السودة عيره بأمه، قال: إنك أمر فيك جاهلية، عيرته بأمه، لأن هذا من أمور الجاهلية، لأن المسلمين إخوة ولا فخر لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا فخر للأبيض على الأسود ولا للعربي على العجمي ولا إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفخر بالأحساب والحسب هو ما يمدح به الشخص من الكرم والجود والشجاعة، هذه خصال طيبة: الكرم والجود والشجاعة وغيرها من الخصال الكريمة جيدة، كانت عند العرب موجودة خصال طيبة، لكن لا يجوز الافتخار بأفعال الشخص أو أفعال أبيه وأبوه، يفعل كذا وجدي يعمل كذا، قبيلتي كرام وقبيلتي يعملون كذا وكذا، شجعان أبطال، لا يجوز، لا يجوز الافتخار لا بفعلك ولا بفعل آبائك وأجدادك، أن هذا يقتضي الكبر، يقتضي الكبر واحتقار النفس، فلا يفخر أحد على أحد. هذا الفخر بالأحساب، فخر بالمنصب وبالجاه وبالصفات الطيبة أي الإنسان يفتخر بها، لكن يحمد الله عليها، يحمد الله على هذه الخصال الطيبة ويشكر الله، لكن لا يفتخر بها على الناس. والطعن في الأنساب، النسب الأنساب جمع نسب، وهو ما ينتمي إليه الشخص من القبيلة، كان يقول أنا هاشمي، أنا قرشي، أنا تميمي، أنا كذا وكذا، من باب الفخر. ويتنقص أنساب الناس، يقول أنت عبد، أنت مالك، مالك نسب معروف، أنت لا يجوز. المسلم لا يجوز أن يتنقص لا بنسبه ولا بحسبه. المؤمنون إخوة، يجوز لأحد أن يتنقص أخاه المسلم ويقول أنت قبيلي، أنت خضيري، أنت عبد، أنت كذا وكذا، هذا لا يجوز. هذا هو الطعن في الأنساب. ولا يمنع هذا إلا الإنسان يعرف الأنساب، يعرف القبائل، لا بأس بها. تعلم الأنساب معرفتها لا من باب الافتخار بها ولا من باب الطعن في أنساب الناس، إلا ما هو من باب المعرفة. معرفة النسب لا بأس، والعلماء فيهم يحسابون، يعرفون الأنساب، لكن لا يفتخرون بها ولا يطعنون في أنساب الآخرين ولا يعيرونهم. طعنوا في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم هذه الثالثة، وهي محل الشاهد. الاستسقاء بالنجوم أي نسبة الأمطار إلى طلوع النجوم أو غروبها، يعني يقال إذا طلع النجم الفلاني أو غرب النجم الفلاني يحصل المطر. هذا حرام، لا يجوز. المطر بيد الله، هو الذي ينزله متى شاء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الولي الحميد. ولا علاقة لنزول المطر بالنجم أبدا، وإنما المطر بإذن الله. قد يطلع النجم ويغاب النجم ولا ينزل المطر، ولا علاقة لنزول المطر بالملاخات كما يقولون. المطر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يكون المطر أوقات معلومة، أوقات معلومة، لكن قد ينزل في هذه الأوقات وقد لا ينزل. معلوم أن المطر عندنا في الشتاء وأن الصيف ما فيه مطر، هذا توقيت، ما هو نسبة إلى النجوم. لكن قد يخلق الله هذه العادة، قد ينزل المطر في الصيف ولا ينزل في الشتاء، قد ينزل في مكان يقل نزوله فيه، وقد لا ينزل في مكان يكثر نزوله فيه. وأنتم تسمعون الآن اللي يسمونه الجفاف في بلاد كانت تنزل عليها الأمطار باستمرار، الآن حصل بها جفاف، صاروا يشكون. الجفاف نحن نسميها القحط، نسميها القحط الدهر، ويسمونه الجفاف، مع أنهم كانوا بالأول كانت بلادهم محل الأمطار. فمن الذي حبسهم؟ دل على أن المطر ما هو باتباع العادات ولا باتباع المناطق ولا باتباع الأوقات، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقربه. لقد صرفناه بينهم ليذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يحرم هؤلاء وينزله على هؤلاء، ويمنع إذا شاء وينزله إذا شاء، هو الذي سبحانه، وما ننزله إلا بقدر معلوم أو بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز نسبة المطر إلى غير الله، لا إلى النجم ولا إلى المناخ ولا إلى أي شيء، ولا إلى الرياح، ولا أي شيء، إلا أن يقال المطر بإذن الله وبأمر الله، وهو نعمة من الله، هو الذي ينزله، هو الذي يحبسه، هو الذي يصرفه سبحانه وتعالى. ولكن من نسبه إلى النجوم، طلوع النجوم أو غروبها، فهذا من أمر الجاهلية. وتسمية هذه الأربع بالجاهلية دليل على الذم، لأن كل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم. ما قال سبحانه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، هذا كله مذموم. كل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم، وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يعرف أمور الجاهلية يجب أن يتجنبها ويحذر منها، يعرف ما هي الجاهلية وما هي أمور الجاهلية حتى يحذرها ويحذر منها ويبينها للناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية تنقض عرى الإسلام عروة عروة. يقولون هذا من الآثار وهذا من أشياء التراث وهذا من كذا وكذا، ثم تظهر آثار الجاهلية وتندرس سنن الإسلام لهذا السبب، بسبب الجهل في أمور الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذه كلمة حكمة عظيمة من أمير المؤمنين. يجب على طالب العلم أنه يعرف الجاهلية ويعرف أمور الجاهلية حتى يحذر منها. نعم. والرابعة النياحة، هذه من أمور الجاهلية. النياحة رفع الصوت عند المصيبة، رفع الصوت عند المصيبة، شق الجيوب ولطم الخدود، تعداد محاسن البيت، هذا من أمور الجاهلية. هذه هي النياحة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الواجب الصبر والاحتساب، ترك الجزع. كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموات، يستأجرون النائحات، يحصل عندهم ضرب وخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والقبور، هذا جزع من قضاء الله وقدره. الواجب الصبر والاحتساب عند المصائب، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ مكتوبة، لا بد أن تقع مقدرة، إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدره وقضاءه سبحانه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، تهون عليه المصيبة. أما إذا جزع وتسخط فإنه لن يرد القضاء والقدر، وأيضا هو يتأثر ويتضايق. أما المسلم فهو بخير، إن أصابته سرا شكر وإن أصابته ضرا صبر، ليس ذلك إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما البكاء عند المصيبة عند الموت فلا بأس به، لأنه شيء ما يملكه الإنسان. البكاء من غير رفع صوت، من غير جزع، من غير كلام سيء، كون الإنسان يبكي وتدمع عينه لا بأس به. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى عند موت الميت، بكى عليه الصلاة والسلام رحمة وحزنا على الميت، هذا لا بأس به ما لم يصحبه نياحة ورفع صوت أو فعل قبيح كشق الثياب أو لطم الخدود أو غير ذلك كما تفعله الجاهلية. البكاء جائز ولكن النياحة محرمة. نعم.
وقال: النائحة إذا لم تفد قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، رواه مسلم.
النائحة هي التي تفعل النياحة، لأن تصوت عند وفاة الميت أو خلط الخد أو تشق الثوب أو ترفع الصوت، هذه هي النياحة. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، التوبة إلى الرجوع، والمراد بها هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، رجوع إلى الله جل وعلا. والله يظلم التوبة من تاب، أيا كان ذنبه كفرا أو شركا أو معصية أو كبيرة أو صغيرة، من تاب تاب الله عليه، هذا من فضل الله ونعمته على عباده، بل إنه يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده، مع أنه ما ينتفع هو للأعمال عباده ولا من طاعاته، وإنما يريد لعباده الخير، هم اللي ينتفعون، فهو سبحانه يريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر ولا يريد لهم العقوبة. فإذا تابوا فرح الله بذلك فرحا شديدا، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه ضيعها في أرض مهلكة ثم ردها الله عنه. ما ترون إن إنسان استسلم للموت والعطش وفي أرض ما عنده أحد، أرض مهلكة، بينما هو كذلك إذا رد راحلته عليها طعامه وشرابه ما يكون فرحه، الله أشد فرح من هذا. وليس الإنسان بحاجة إلى راحلته، لكن الله ليس بحاجة إلى ثوبة هذا العبد، لكن العبد هو اللي محتاج إليه، والله يحب ما ينفع هذا العبد، هذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. إذا لم تتب قبل موتها، فدل على أن النائحة لو تابت تاب الله عليها مع قبح فعلها، وقول قبل موتها هذا دليل على أن التوبة مقيدة بما قبل الموت. أما إذا حضرت الغرغرة وبلغت الروح الحلقوم فلا تقبل التوبة حينئذ، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك قال قبل موتها، أما لو تابت وقد نزل بها الموت حينئذ لا تقبل، يعني كل واحد يتوب عند الموت، حتى الكافر والمشرك يتوب عند الموت لكن لا تقبل توبة إذا لم تتب قبل موتها. تقام يوم القيامة يعني من قبرها، تبعث من قبرها، تقام يوم القيامة أي من قبرها، وعليها سربال أي ثوب، سربال هو الثوب، من قطران، قيل القطران هو النفط معروف المادة المشتعلة، يقول ذلك أشد في اشتعالها والعياذ بالله وأمثل لريحها. وقيل القطران النخاس المذاب، يكون ذلك أشد في تعليله، النخاس ومذاب، مذاب بالنار يكون أشد حرا، عليها سربال من قطران ودرع، درع معروف هو الإجلال الذي يكون على المرأة أو الثوب القميص، قميص يسمى درع، الثوب يسمى درع للمرأة، درع من جرب، الجرب هو المرض المعروف، مرض جلدي معروف يصيب الإبل ويصيب الآدميين، تقطع منه الجلد وقد يسبب الموت، وذلك زيادة في تعذيبها والعياذ بالله. هذا فيه وعيد شديد على النائحة، وأنه يجب عليها أن تتوب إلى الله قبل الموت. نعم، فيه شاهد من الحديث الوعيد الشديد على النائحة، والنائحة كما سبق لنظور الجاهلية، لأن الواجب الصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، عدم الجزع والتسخط.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى لنا يعني صلى بنا، اللام بمعنى الباء. نعم،
صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية،
صلاة الصبح هي الفجر، هي الفجر، لأنها إنما تجب عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر، فسبب وجود صلاة الفجر هو طلوع الفجر، لأن سميت صلاة الصبح صلاة الفجر. للحديبية في السنة الرابعة قريب للمكة على حدود الحرم على حدود الحرم من الجهة الغربية قريبا من التنعيم، وهي الآن على طريق جدة، على طريق جدة يسمى الآن الشميد، هذا محل الحديبية. نعم.
على إثر السماء كان من الليل،
إثر السماء المطر، يعني المطر يسمى سماء لأنه نزل من السماء. نعم. كانت من الليل، يعني أن هذا المطر نزل عليه وهم بالليل في هذا المكان. نعم.
فلما انصرف أقبل على الناس،
انصرف يعني من صلاة الفجر، يعني لما سلم من صلاة الفجر أقبل على الناس، وهذا هو المشروع للإمام، إنه إذا سلم ينصرف يستقبل الناس ولا يبقى مستقبلا ينتبه، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟
نعم، أراد أن يعظ الناس، هذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، لا سيما إذا صار لها سبب ومناسبة، فإن الإمام ينصح ويعظ الناس يذكرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بعد الصلاة، لكنه لا يداوم على هذا بل يتخولهم في النصيحة بعد فترة خشية أن يبلوا. نعم.
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟
هذا من باب إلقاء العلم على طريق السؤال، يعني هذا أنبه للإنسان أنك تسأل أولا ثم تلقي عليه الجواب، لذلك أوقع في نفسه مما لو ابتدأته بإلقاء العلم بدون سؤال. نعم.
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟
ماذا قال ربكم؟ هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم.
قالوا: الله ورسوله أعلم.
هذا فيه رد العلم إلى عالمه، أن الإنسان لا يتخرف شيء لا يعرفه، لا يجوز له يتكلم، بل يقول الله أعلم، لا يتكلم في مسائل العلم إلا إذا كان يعرفها، أما إذا كان لا يعرفها إنه يردها إلى أهل العلم. نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر.
لما تطلعوا إلى الجواب ألقى عليهم الجواب عليه الصلاة والسلام لأجل أن يثبت هذا في أذهانهم. نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر.
نعم.
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك
أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. يقول الله جل وعلا، هذا حديث قدسي، الحديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، والحديث غير القدسي هو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والحديث غير القدسي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. نعم.
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر،
بسبب نزول اللفظ، لأن المطر نعمة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الناس عند النعم ينقسمون إلى قسمين: شاكر لها وكابر بها. أنا في كل النعم في المطر وغيره الناس ينقسمون إلى قسمين مع النعم، إما شاكر لها وإما كافر بها. الذي ينسبها إلى الله ويحمد الله عليها هذا شاكر لها، والذي ينسبها إلى غير الله هذا كافر بها. نعم.
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب.
من نسب المطر إلى الله وفضل الله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله وأن المطر من الله، كافر بالكوكب الذي يقولون أنه هو الذي ينزل المطر عند الجاهلين، خالق الجاهلين. ولذلك يستحب للمسلم عند نزول المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم.
وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بمؤمن بالكوكب.
وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، أي سبب المطر هو طلوع النجم أو غروبه، هذا كافر بالله لأنه نسب النعمة إلى غير الله عز وجل، وهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. نعم. وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن النجم هو الذي أحدث المطر، وقد يكون شركا أصغر إذا اعتقد أن النجم إنما هو السبب وأن المطر من الله، هذا شرك أكبر. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس المعنى،
لهما أي البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس معنى حديث زيد بن خالد. نعم. ووفقه بالمعنى وإن اختلف معه بالله. نعم.
وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
نعم. قال بعضهم جهلا منه وعلى ما كان في الجاهلية لما نزل المطر قال لقد صدق نوع كذا وكذا، فنزل المطر إلى النوع وهو النجم، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، ردا على هذه المقالة وبيان أن المطر من الله كما أن القرآن من الله جل وعلا، كذلك المطر كله من الله عز وجل. نعم.
قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع،
أي من الوعيد، ما جاء من الوعيد الكتاب والسنة. نعم.
المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع، جمع نوع وهي منازل القمر. قال أبو السعادات،
أبو السعادات هو ابن الأثير في غريب الحديث. نعم.
وهي 28 منزلة،
منازل القمر 28، والقمر قدرناه منازل، وقدره منازل في 28 منزلة، يعني مسارات للقمر من المشرق إلى المغرب، كل ليلة يأتي مع مسار حتى يكمل 28 منزلة من الشمال إلى الجنوب، هذه منازل القمر. وهذه المنازل علامتها نجوم، ثريا، دبران، هقعة، هنعان، الذراع إلى آخره. نعم.
وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها.
نعم.
كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل. نعم. يسقط في المغرب كل 13 ليلة منزلة له مع طلوع الفجر.
نعم.
وتطلع أخرى مقابلة هذا ذلك الوقت من المسجد.
نعم. النجوم الثمان والعشرين هذه كما سبق 14 يمانية وأربعة عشر شامية، كل 13 يوم يطلع نجم من المشرق ويغيب نجم من المغرب يسمونه الرقيب، اللي يطلع من المشرق يسمونه الرقيب، إذا غاب رقيبه من المغرب طلع هذا من المشرق، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، مثل القلب والثريا. الآن حط ذلك، إذا طلعت الثريا غاب القلب، إذا بالعكس أيضا إذا غاب القلب الفجر طلعت الثريا الفجر، وهكذا كل النجوم هكذا 28. نعم.
يسقط في المغرب كل 13 ليلة منزلة له مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق
هو الرقيب اللي يسمونه الرقيب. نعم.
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر.
هذا اعتقاد الجاهل أنه إذا غاب النجم من جهة الشرق وطلع رقيبه من الغرب ينزل المطر، لأنهم لا يعرفون الله عز وجل، ينسبون الأمطار إلى النجوم وطلوعها وغروبها. نعم.
وينسبونه إلى النجم الساقط ويقولون مطرنا بنوع كذا وكذا.
نعم.
وإنما سمي نوعا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمسح أي نهض وطلع.
نعم.
قوله تعالى تجعل الآية، قال الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون،
يعني بدل الشكر تنسبون النعم إلى غير الله. نعم.
أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا،
ولا ينسبون هذا إلى الله، ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، وإنما يقولون مطرنا بالنجم الفلاني، صدق النجم الفلاني وهكذا. نعم.
روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم.
ولكن المراد بالنجوم النجوم السماء وليس نجوم القرآن، هذا هو القول المختار اختاره ابن جرير وغيره. نعم.
وهو قول جمهور المفسرين.
نعم.
وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمة الله تعالى عليه بالآية.
أما إذا فسرت النجوم بنجوم القرآن فلا يكون في الآية شاهد للباب، لا يكون في الآية شاهد للباب. أما إذا فسرت بالنجوم فظهر الشاهد. نعم. وهذا هو الصحيح. نعم.
وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمة الله تعالى عليه بالآية. وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم؟
ابن القيم له كتاب اسمه أقسام القرآن، كتاب جيد يجيب كل قسم في القرآن يتكلم عليه بكلام ما تجد في غير من الكتب، ومن ذلك هذا القسم الأقسام بمواقع النجوم، يتكلم عليه بكلام طويل وجيد. هذا الكتاب نفيس جدا، أقسام القرآن جمع قسم. لا.
وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون.
لا.
قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب.
لا.
قوله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب،
ونسبتها إلى الجاهلية يدل على تحريمها، لأن كل ما كان من أمور الجاهلية إنه محرم، ولهذا نهينا عن التشبث بالجاهلية في كل أفعالها. تجدون هذا مبسوطا في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فتى أصحاب الجحيم. ومن أصحاب الجحيم أهل الجاهلية، تكلم على الجاهلية اتصال الجاهلية كلام طويل.
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأمثال، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وزرع من جرس. رواه مسلم.
نعم.
أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام.
نعم.
تفرد عنه بالرواية أبو سلام.
كل سلام بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي فإنه بالتخفيف، وأما غيره قال سلام. نعم.
وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا.
نعم.
قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، أي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية.
وكونه يفعلها مع العلم هذا أشد، الإنسان يعرف أن هذا من أمور الجاهلية يفعله هذا أشد من الجاهل. نعم.
مع كونها من أعمال الجاهلية يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها.
نعم. ولا يجتنبها إلا إذا درس أمور الجاهلية. وقد صنف لكم الشيخ رحمه الله رسالة سماها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، أدرس هذه الرسالة. نعم.
والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث.
نعم.
وفاعلها آثم يجب أن ينهى عنها.
نعم.
ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات،
لأن الشرك هو أصل الذنوب أقبح الذنوب، وهو يولد غيره من المنكرات. نعم.
قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه.
لا يتركه الناس كلهم، وأما الجملة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلال، لا يمكن أن يجمعوا على أمر من أمور الجاهلية، لكن يقع فيها بعضهم، يقع فيها بعض الأمة. نعم. ولهذا لا يجوز أن يقال بعد بعثة الرسول يقال الجاهلية بالإطلاق، الناس في جاهلية، نحن الآن نعيش في جاهلية أشد من جاهلية التي وعد فيها الرسول. هذا لا يجوز الكلام هذا. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية والحمد لله، وجد العلم ما دام القرآن والسنة موجودين فليس هناك جاهلية عامة. لا.
قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم دمنا لمن لم يتركه.
نعم.
وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام.
نعم.
وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها.
نعم.
ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذنب.
نعم.
وهذا كقوله تعالى: ولا تبرزن تبرج الجاهلية الأولى. فإن في ذلك ذما للتبرج.
نعم. التبرج من أمور الجاهلية، فلا يجوز للنساء المسلمات أن يتبرجن، فإذا فعلن ذلك فهذه خصلة من خصال الجاهلية. والتبرج إظهار الزينة، التبرج إظهار المرأة لزينتها إذا خرجت من بيتها، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى.
نعم. فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى.
نعم.
وذلك يقتضي المنع
الأولى يعني ما قبل الإسلام.
نعم. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة.
نعم.
قوله: القطع بالأحساب، أي التعاون على الناس بالآباء ومآثرهم. وذلك جهل عظيم.
جهل القرآن ثلاثة أشياء مضافة إلى الجاهلية: تبرجنا تبرج الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، جعل الذين سمعوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، كلها مضافة إلى الجاهلية فهي مذمومة. نعم.
الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم.
المآثر يعني يقول أنا أبوي يعمل كذا وكذا، وأبوي الشجاع وأبوي العالم، أو أنا أعمل كذا، يجوز يفتخر بأعماله أو أعمال آبائه وأجداده. نعم.
وذلك جهل عظيم.
نعم.
إذ لا كرم إلا بالتقوى.
نعم.
كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعة: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية.
نعم.
وفقرها بالآباء.
نعم.
إنما هو مؤمن شقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، فيجعلن رجال فقرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان.
نعم. فالذي يفتخر بآبائه وأجداده قد يكون من الكفار، هذا إنما يعامله الله بنقيض قصده فيجعله أذل من الجعل والحشرة المعروفة المكروهة عند الله. نعم. وهذا معروف عند الناس، إلا اللي يمدح نفسه أو يمدح أباه الناس يكرهون، لو تحملوه في الظاهر لكنهم يكرهونه في نفوسهم ولا يتحملون أبدا. نعم.
قوله: والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إن فرغ في جاهلية. متفق عليه.
أدل على أنه من افتخر أو طعن في نسب أحد، من طعن في نسب أحد هذا من أمور الجاهلية، ولو كان من أفضل الناس. أبو ذر من أفضل الناس رضي الله عنه، وتاب إلى الله لما قال له الرسول هذه المقالة، تاب إلى الله وترك. نعم.
دل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه.
قد يفعل الإنسان شيء من أمور اليهود أو أمور النصارى يتشبه بهم في بعض الأمور ويقتضي هذا كفره، لكن يقتضي فسقه ومعصيته. نعم.
وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه.
نعم.
قوله: والاستسقاء بالنجوم، تقدم معناه. فإذا قال قائلهم
معنى استسقاء بالنجوم نسبة المطر إلى النجوم، هذا الاستسقاء بالنجوم. نعم.
فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر بنسبة المطر لغير من أنزله.
يعني أكبر شرك الأكبر وشرك وكفر أكبر، لأنه نسب المطر إلى المخلوق. نعم.
بنسبة المطر لغير من أنزله وهو الله وحده.
نعم.
وإما مع إطلاق هذا اللفظ، فقد صرح المفلح في الفروع بتحريمه.
إذا أطلقه ولم يعتقد معناه، إنما يعتقد أن المطر من الله، لكن نسبه من باب التساهل أو من باب المجاز لزعمه، هذا شرك أصغر وهو عظيم وخطير، قد يجر إلى الشرك الأكبر. نعم.
وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافه،
اللي هو البرداوي في الإنصاف شرح المقنع. نعم.
قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وهي من الكبائر.
النياحة قد تكون بالقول، مثل رفع الصوت بالمصيبة وهي الصارقة، تسمى الصارقة، أو بالفعل وهي حلق الشعر تسمى الحالقة الحارقة، أو بالفعل بحلق الرأس أو بشق الثوب أو بضرب الخد، هذه النياحة بالفعل على من أفعال الجاهلية، ويوجد عند بعض البادية شيء من هذه الأمور. نعم.
وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث.
نعم.
قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، ففيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب.
نعم. التوبة تكفر الذنب مهما كان، حتى ولو كان شركا أكبر أو كفرا أو نفاقا أو إلحادا، كل من تاب تاب الله عليه، أو زنا أو سرقة أو شرب خمر، كل من تاب تاب الله عليه، لا يبقى مع التوبة ذنب من الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله سقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم، السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمر.
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد، ثياب اللي يلبسها الإنسان للدفء، والثياب التي يلبسها الإنسان للوقاية من الحر وهي الدروع، دروع الحديد.
هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطفنا بالقطران حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أمثل،
لأن القطران مادة مشتعلة إذا أريد به النفط أو النفاس المذاب، كله يدل على شدة الحرارة وشدة العذاب. نعم.
وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب.
نعم. يرسل عليكما شواظ من النار. نعم. ونحاس. نعم. النحاس والدخان. النحاس هو الدخان. نعم.
قوله عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إذن سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. وهذا يدل على أن التلفظ بكلمة الكفر له يعتبر كفرا ولو لم يعتقد بقلبه. بعض الناس يقول ما يحكم عليه بالكفر ولو تلفظ بالكفر والشرك، ولو فعل الكفر والشرك ما يحكم عليه حتى يعلم ما في قلبه. من قال هذا؟ هذا كلام جاهل. أن نحكم على الظاهر، وأما القلوب فالله هو الذي يحكم عليها، أن نحكم بالظاهر. نعم.
زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة.
نعم.
قوله صلى لنا أي بنا، قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا،
يعني صلى لنا المجاز، والحقيقة صلى بنا كلام بمعنى الباء. نعم.
قوله بالحديبية لتخفيف يائها وقد تثقل،
ويقال الحديبية للتشديد أو الحديبية، وهذا أشهر للتخفيف، وهو يتم موضع. نعم.
قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون التاء المثلثة على المشهور
أي عقب على إثر يعني عقب مطر نعم
أو ما يعقب الشيء
نعم
قوله السماء أي مطر
لما المطر سماء لأنه نازل من السماء نعم
قوله فلما انصرف أي من صلاته إلى المأمومين قوله هل تدور لفظ استفهام ومعناه التنبيه
تنبيههم يعلم انهم ما يدرون ومع هذا سألهم لاجل ان يتنبه ففيه القاء العلم على الجاهل بطريقه السؤال والجواب نعم
وفي النساء الم تسمعوا ما قال ربكم الليله
نعم الليله يعني الماضيه الى ما قبل الظهر يقال الليله والى ما بعد الظهر يقال البارحه يقال البارحه نعم
وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبره
نعم
قوله قال الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يصل العلم إلى عالمه
نعم
وذلك يجب
لا يجوز يتكلم بغير علم نعم وما أكثر ما يقول الصحابة الله ورسوله أعلم نعم
قوله أصبح من عبادي مؤمن بي لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره
نعم.
قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوع تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر
نعم.
لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر قوله
من أشرك بالله في أفعاله هذا شرك في الربوبية ومن أشرك بالله في عبادته فهذا شرك في الألوهية نعم
قوله وكافر إذا اعتقد أن النوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر
نعم.
قوله فأما
كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا لأن الكفر أعم من الشرك لأن الكفر قد يكون بالجحود والتعطيل والإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى أما الشرك فإنه مع الإقرار بالله عز وجل يشرك به فالشرك أقل من الكفر والكفر أعم كل مشرك فهو كافر وليس كل كافر يكون مشركا بل قد يكون ملحدا نعم
قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله عز وجل
اي نعم من صفات فضل الله ورحمة كل فضل الله وبرحمة صفتان من صفات نعم
قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق لو كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون تقدم معناه قريبا
نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا إذا جعل الباء ظرفية
لا تصير الباء بمعنى في لا تصير الماء بمعنى في يقول إذا أراد هل يقول مطرنا في نوع كذا يعني في وقت كذا وكذا صرنا في الصيف وجرنا في الشتاء نجيب في نعم
وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن طلاب في المرحلة الثانوية وفي مادة الجغرافيا تنسب الأمطار إلى الرياح أو المناخ أو الدائرة الفلانية فهل هذا صحيح وماذا على الطلاب تجاه المدرس الذي يدرس المادة
عليهم أنهم ينبهون المدير والمدير ينبه المدرس لأن هذا التعليل لا يجوز نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إن مات عدد من كبار العلماء كثرات الخطب والكتابات والأشعار والصحف وغيرها فهل هذا يعد من النياحة؟
لا يعد من النياحة لكنه لا ينبغي المبالغة لا ينبغي المبالغة في الكتابات أنها قد تؤول إلى النياحة لكنها في حد ذاتها لا يبني أحد لكنها مبالغة والمبالغة قد تنقلب إلى ضده. نعم يعني ينبغي الاعتدال في الأمور. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله الناس من الاجتماع للعزاء هل يعد من النياحة؟
الله كلام جرير بن عبد الله رضي الله عنه يدل على انه من النياحة. يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، هذا كلام صحابي. وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نترك كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع كما هو معلوم. ينبغي ترك التجمع هذا وترتيب العزاء وأيام ومكان معين، يجب ترك هذا الشيء. نعم لأنه هو أصله ما هو مشروع، وثانيا قد يتطور إلى ما هو أشد. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعروف عند أصحاب الإبل أنهم يداوون الجرس الذي يصيب الإبل بالقطران، فهل يصح أن يقال أن المراد في الحديث أن النائحة تصاب بالجرس يوم القيامة فتداوى بالقطران ثم تصاب مرة أخرى بالجرس وهكذا زيادة في العذاب لها؟
أولا من باب التداوى ومن باب الدواء من باب التعليم، يجمع عليها بين الأمرين، الباب من القطران والجرس من جرس جميع زيادة في تعليمه، أو من باب العلاج أو من باب الدواء. نعم
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن كثرة الربيع هذه السنة إنما هي بسبب كثرة الأمطار، هل هذا من الشرك الأصغر أم يقال إن كثرته بفضل الله ورحمته؟
نعم والأمطار سبب، لو ما جاء أمطار ما حصل ربيع، فكل من الله جل وعلا، الأمطار سبب للربيع وهو يمن من الله عز وجل، هو الذي جعل الأمطار سببا للنبات. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، هل المراد بذلك أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟
المراد أمة الإجابة، أمة الدعوة عندها أكبر من هذا، عندها الشرك الأكبر عندها. مع أن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل الخلال ما يوافق على قول أمة الدعوة، ما فيه إلا أمة الإجابة فقط. ولا ننس بالكفار إلى أنهم أمة محمد، لأن هذا تشريف لهم، هذا تشريف لهم، لا يكونون من أمة محمد إلا إذا دخلوا في دينه واستجابوا له، وهذا كلام صحيح إذا تأملت. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض طلبة العلم ينكرون القراءة من رياض الصالحين بعد صلاة العصر كل يوم ويقولون أن الاستمرار على ذلك بدعة، فهل هذا القول صحيح؟
لا ما هو صحيح، تذكير وقراءة الأحاديث على المصلين هذا طيب، رياض الصالحين كتاب طيب ومهذب ومبور على الأبواب وفيه فوائد للناس، يعني هذا يريد الناس ما يسمعون شيئا بس، هذا ما هو كلام صحيح. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن تسمية العصر الذي قبل البعثة المحمدية في الجاهلية إنما هو نسبة إلى الجهل الذي هو ضد الحلم وليس ضد العلم، لأن العرب كانت لديهم علوم مختلفة، فما صحة هذا القول وفقكم الله؟
كلام باطل، بالعكس العرب عندهم حلم كثير، عندهم حلم يمدحون بالحلم، شعراء يمدحون بالحلم، المراد وهذا المراد بالجهل الذي هو ضد العلم، ضد العلم هو المراد بالجاهل. أما قوله أن المراد بالجهل ضد الحلم هذا تأويل باطل، والعرب بالعكس عندهم حلوم عندهم عقول عندهم، لكن ما نفعلهم مع الكفر. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التهنئة بالعام الجديد وما حكم تخطيط خطب في أول العام عن الهجرة النبوية في الجوامع والإذاعات وغيرها؟
تهنئة ما لها صدق، تهنئة العام الجديد ما لها صدق، وأما العام الهجري تذكير الناس بالهجرة هذا ما ينبغي تخطيطه بهالوقت، تكلم عن الهجرة في أي وقت، تذكير الناس بالهجرة وأنها واجبة وأنها مطلوبة وأنها قرينة الجهاد في كتاب الله عز وجل لأجل أن لا يقيم بين أظهر المشركين وأن لا يتساهل في السفر إلى بلاد المشركين هذا شيء طيب، لكن ما هو بيخصص بها الوقت فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المشركون الجاهليون ينحصر شركهم في الألوهية فقط أم أنه في الألوهية والربوبية، ومن شرك الربوبية نسبة المطر إلى الأنواع؟ وبناء على ذلك ما صحة هذه المقولة إن خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الجاهلية إنما هو في توحيد الألوهية فقط؟
نعم، هو مع الرسل كلهم، الرسل كلهم جاءوا يدعون إلى توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية هو متوفر عند الأمم، وإن كان يحصل شرك فيه فهو نادر وقليل فيه، الشرك في الربوبية قليل في الأمم، وإنما الكثير هو الشرك في الألوهية، ولذلك بعث الله الرسل الدعوة إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو المقصود وهو الذي ينجي من النار، أما توحيد الربوبية هذا أول شيء أنه موجود وثاني شيء أنه لا ينجي من النار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المقيم رحمه الله في زاد المعاد، وندب صلى الله عليه وسلم جماعة إلى حلب شاة فقام رجل يحلبها فقال ما اسمك؟ قال مره. قال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال أظنه حرب. فقال اجلس. فقام رجل فقال ما اسمك؟ قال يعيش. قال حلبها. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الأمثلة المنكرة والأسماء ويكره العبور منها. فالسؤال حفظكم الله، بماذا توجهون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع نهيه عن التطير والتشاؤم؟
هذا سبق لنا أن الرسول يعجبه الفعل، الأفعال، تفاعل بالأسماء الطيبة هذا طيب، يعني حسن ظن بالله عز وجل، كراهية الأسماء المكروهة هذا أيضا لا بأس به، الإنسان يكره، ولذلك حب اختيار الأسماء الطيبة للأولاد ولا يسميهم بأسماء مكروهة، لأن لا يكرهها الناس ويكرهون هؤلاء المسمين بها، ما في شك أن محبة الأسماء الطيبة شيء طيب، وهو من الفعل قراءة الأسماء المكروهة شيء في النفوس، وهو أيضا مما ينبغي تجنبه في التسمية. نعم، لا يسمى الولد حرب ولا مرة ولا علقمة ولا، تجنب هذه الأشياء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز
يقول أنهم لما سئل العرب قيل لهم لماذا تسمون عبيدكم بفلاح وسالم وأسماء طيبة، سمون أولادكم بعلقمة ومرة وكعب، قالوا أولادنا لأعدائنا، نسميهم بالنسبة لأعدائنا أنهم علقم في خلوق أعدائنا، حربا على أعدائنا، وأما خدمنا فهم لنا، ولذلك نسميهم بأسماء طيبة. ولكن على كل حال الإسلام جاء باختيار الأسماء الحسنة وترك الأسماء السيئة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحامل أن تسقط جنينها إذا كان دون الشهرين بدون سبب؟
لا يجوز إسقاط الجنين، لا يجوز في حال من الأحوال إلا إذا خشي على أمه، إذا قرر الأطباء أنه لو بقي تموت أمه، هذا يجوز ما لم تنفخ فيه الروح، أما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز قتل النفس، لا يجوز قتل النفس، لكن إذا كان قبل نفس الروح فيه وكان بقاؤه خطرا على حياة أمه بتقرير الأطباء فهنا يجوز إجهاضه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من زار المدينة المنورة فما هي الأماكن التي يجب عليه زيارتها؟ وهل خصصت الصلاة في الروضة وفي مسجد قباء لأجل معين؟
الوجوب لا يجب زيارة شيء، لكن يستحب زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، صلاة فيها مئة في هذه الصلاة، والصلاة في الروضة فيها فضل، قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة لرياض الجنة، يستحب الصلاة في الروضة إذا أمكن، ومسجد قباء تستحب زيارته والصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ويصلي فيه كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا مسجد الرسول ومسجد قباء في المدينة فلا تشرع زيارة أي مسجد من المساجد، لا دليل على ذلك، هو بدعة، مساجد السبعة ومسجد القبلتين ومسجد الإجابة ومساجد طلعوا لها اسمها الآن وروجوا على الناس إنها تزار، وهذا بدعة ولا يجوز. ما في المدينة مسجد يزار إلا المسجد النبوي ومسجد قباء فقط للصلاة فيها، وما عداها فهو كسائر المساجد، لا يخص بزيارة ولا يخص بصلاة، لكن إذا واهد في الصلاة حاول الصلاة فيه، وإما أن تقصد وتذهب إليه من أجل الصلاة فيه فلا بدعة لا تنكر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن أتينا من بلادنا بتأشيرات جزارين ونوينا الحج وأحرمنا من أبيار علي، عندما أردنا أن ندخل جدة منعنا من الدخول محرمين فأحلينا الإحرام، وعندما دخلنا مكة أحرمنا مرة ثانية، فما حكم عملنا هذا علما بأن هناك أشخاص منا قد رجعوا إلى بلادهم ولا يمكن الاتصال بهم، فماذا علينا حفظكم الله؟
عليكم كفارة، عليكم فدية، فدية لبس المخيط، وهي عن التخيير ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام على التخيير، كل واحد منكم عليه فدية مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وبلغوا إخوانكم اللي راحوا حجة وراحوا وبلغوهم عن هذا، عليهم فدية. الذبح لا يكون إلا في مكة، والإطعام لا يكون إلا في مكة، أما الصيام يجوز أن في أي مكان، لهم أن يصومون في مصر ما يخالف. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.